قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الثالث: واجبات صيام رمضان. قال: واجبات صيام رمضان ثمانية: وجوب تحري رؤية الهلال وجوبا كفائيا، هذا الواجب الأول، أنه يجب أن يتحرى الناس رؤية الهلال، لكن هذا الواجب كفائي أو عيني؟ كفائي. معنى كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقي، فهذا من واجبات الصيام. فالواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط، إذا ما قام به أحد أثم الناس كلهم، كلهم آثمون. مثل مثال الفرض الكفائي صلاة الجنازة، لو قام بصلاة الجنازة البعض سقطت عن الكل، لكن لو ما صلى الناس على الجنازة ولا أحد صلى عليها يأثم الناس جميعا. كذلك صلاة الكسوف إذا قام بها البعض سقطت، لكن لو ما صلى الناس كلهم نقول هم جميعا آثمون. هذا الفرض أو الواجب الكفائي. أما الواجب العيني كل واحد مسؤول عنه. الآن مثل صلاة العصر، هذا واجب إيش؟ عيني، يعني أنا أصلي العصر، إذا ما صليت الإثم على من؟ علي أنا، لكن البقية كل واحد مخاطب بها، يصلي كل واحد مخاطب أن يصلي الصلاة هذه بعينها. قالت: إذن رؤية الهلال، طبعا الهلال من السنة إذا رؤي. ما هو دعاء رؤية الهلال يا يحيى؟ اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير ورشد ربنا وربك الله. إذا رأى الإنسان الهلال ولو رأى بعد يوم بعد يومين، ما هو شرط يراه أول يوم، لا، ولو بعد يومين ولو بعد ثلاث، يعني متى رأيته فقل: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان. تخيلوا لو أن كل من رأى الهلال دعا هذا الدعاء: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، يمكن تصادف واحد مجاب دعوة فيهل الله علينا الهلال بأمن وأمان وإيمان. والسلامة والإسلام، السلامة من الشر، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد. إيش معنى هلال؟ من الذي درس اللغة العربية؟ فإذا أجاب عن إعراب هلال فالجائزة غدا حق اليوم قد جزاء. الذي سيجيب عن إعراب كلمة هلال خير في الحديث، مفعول مطلق، ما هو الفعل؟ لا، جرب جرب عادي، أحسنت يا نجيب، أحسن أصاب نجيب. مفعول به لفعل محذوف تقديره: اللهم اجعله هلال خير، مفعول به، يعني معنى الحديث: اللهم اجعله هلال خير ورشد ربنا وربك الله، ربنا وربك الله. وهذا سؤال آخر، ذكرني، هلال ربنا وربك الله، ما هي المناسبة في أننا نقول ربك الله يا هلال؟ إيش المناسبة أننا نذكر أن ربنا ورب الهلال الله؟ حلول الشهر؟ لا، أحسنت، يعني قاربت، يعني أن بعض الناس يعبد الكواكب، بعض الناس يعبد الكواكب، بعض الناس يعبد الشمس، بعض الناس يعبد القمر، بعض الناس يعبد بعض النجوم. ولهذا إبراهيم عليه السلام لما حاجج قومه ونظرهم قال: فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين. إذن هنا إثبات أن الله جل وعلا هو رب جميع الكواكب الهلال وغير الهلال. إذن معنى الكلام أنه لا يمكن لأحد أن يعتقد أن الهلال هذا رب طلع، إنما ربنا وربه الله، فالهلال مربوب كما أننا مربوبون. قال الثاني من الواجبات وجوب طبعا رؤية الهلال، لأنه يحصل الخلط والخبط عند الناس. متى يرى الهلال؟ الهلال يرى عند غروب الشمس، هذا الرؤية الحقيقية الصحيحة، يرى الهلال عند غروب الشمس. فمثلا القمر مع الشمس يحصل بينهما تعاقب، كما قال الله عز وجل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. من الذي يغرب؟ الشمس ثم تلحقها القمر تتبعها القمر. وكل يوم إذا كان آخر الشهر الشمس تغرب وتتبعها من؟ القمر قبلها، قبلها. إذا كان الشهر الجديد الشمس تغرب والهلال بعدها مباشرة، فالذي نظره قوي ويكون الجو صافي يرى الهلال بعد ما تسقط الشمس، يسقط بعدها. هذا هو إذا سقط بعد الشمس معناه أنه هلال إيش؟ إذا سقط بعد الشمس شهر جديد. هو على العلماء أهل الخبرة أو أهل الخبرة، فهذا معنى رؤية الهلال. أما الرؤية بعد الفجر هذه تقريبية، رؤية بعد الفجر الذي منازل يقدره منازل، هذه رؤية تقريبية ليست هي الرؤية الحقيقية التي يجب فيها الصوم أو عدم. قال الثاني وجوب الإمساك إذا بزغ الفجر الصادق. عندنا فجران، قد جاء في حديث عبد الله بن عمر الفجر فجران، فجر يقال له الفجر الكاذب والفجر الصادق. معنى الفجر الكاذب ولماذا وصف بأنه كاذب؟ لأنه يشع فيه نور، لكن هذا النور سرعان ما يختفي، يختفي. أما الفجر الصادق يطلع نور ويعقبها النهار، يعني نور يزداد حتى تطلع الشمس، فهذا الفجر الصادق يعني هو دليل الشمس تماما. الفجر الكاذب عندما ترى في أفق السماء ترى ضوءا منتشرا إلى وسط السماء، من وسط السماء إلى جهة المشرق، هذا الضوء يسمى الفجر الكاذب. وقد جاء تفسير أنه كذنب السرحان. ما هو السرحان؟ لا، السرحان ما هو الثعلب، السرحان ما هو السرحان، كذنب السرحان جاء في الحديث قال كذنب السرحان، ما أحد يعرف؟ الذئب، السرحان هو الذئب غير الثعلب. فيكون منتشر في الأفق. قال وأما الفجر الصادق فيكون مستطيلا من جهة الشمال إلى الجنوب في جهة المشرق، ويكون ملاصقا للجبل أو للأرض، هذا الفجر الصادق. إذن الفجر الصادق له ثلاث علامات، الأولى أنه مستطيل من المشرق من الشمال إلى الجنوب جهة المشرق، الثاني أنه يكون ملاصق للأرض، الضوء ملاصق للأرض، الثالث أنه يعقبه نور، يعني كلما ظهر الفجر الصادق كلما طلع الضوء وانتشر، يعني لأنه دليل على طلوع الشمس. أما الفجر الكاذب فيكون مستطيلا من المشرق إلى المغرب إلى وسط السماء. العلامة الثانية أنه يعقبه ظلام، يعقبه ظلام. هذا بالنسبة للفجر الكاذب. طيب الفجر الصادق يحرم الصيام، يحرم الأكل للصائم، هذا الفجر الصادق. يبيح صلاة الفجر وسنة الفجر، أما الفجر الكاذب فيجوز أن تأكل وأن تشرب، ولا يجوز لك أن تصلي الفجر في ذاك الوقت الذي يكون يعني في وقت السحور. هذا تحري أو وجوب الإمساك إذا طلع الفجر الصادق، هذا يعتبر من واجبات الصيام، من واجبات الصيام. قال الثالث وجوب الإمساك عن جميع المفطرات الحسية والمعنوية حتى يتحقق غروب الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت. يعني عندنا الآن هذه مسألة مهمة جدا، وهو ما سيأتي معنا في تعجيل الإفطار وتأخير تعجيل الإفطار وتأخير السحور. يقول حتى يتحقق غروب الشمس أو يغلب على الظن، أو يغلب على الظن. التحقق واضح، غلبة الظن معمول به، وهو من العلم، من العلم الشرعي. يعني بمعنى أنك يكون عندك 90% أنها غربت، 80%، 70%، هذا يسمى ظن غالب. إذن هنا يجوز الفطر. لكن عند أن يكون عندك 50%، إيش يسمى هذا؟ شك. يعني 50% أنها غربت، 50% أنها ما غربت، هذا شك. ولهذا أعطيكم فائدة في العلم، أقسام العلم، العلم أو المعرفة. المعرفة منها العلم، العلم، وهذا هو معرفة الشيء على ما هو عليه. يعني نقول 100%. الآن علمنا أن الشمس موجودة، هذا علم يقيني أو ظني أو شك؟ يقيني، الشمس موجودة، هذا علم يسمى علم 100%. طيب عندنا الدرجة الثانية ما يسمى بالظن. ظن، ما هو الظن؟ الظن هو يكون العلم فيه أغلب من الجهل، أكثر من الجهل، العلم فيه أكثر من الجهل. وهذا الظن يعني مثل أن تغيب الشمس، يعني تذهب ولم يبق لها أي شعاع، هذا الآن يسمى عندنا غروبها علم ظني معمول به، بحيث لو طلع واحد فوق الجبل يرى الشمس مباشرة، نقول إذن هذا يعني مثل الصعود، إذا صعد على رأس الجبل يراها، لكن الذي تحت الجبل غروبها بالنسبة له ظني، ظني. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أفطر ذات يوم قال إنها قال الصحابي لو صعد أحدنا على جبل لرأه، لو صعد أحدنا على جبل لرأها، أي لرأى الشمس. طيب عندنا الشك، الشك هذا مثلا يكون غيم، الساعة مثلا يؤذن نقول الساعة 6:20 مثلا أو نصف. طيب شخص أو في يوم من الأيام جاء غيم مطر 25، يعني الآن في 25 هذا، في هذا الحالة مع الغيم، هذا شك عندنا أم ظن؟ شك، إن 5 دقائق ممكن أن تكون لا زالت الشمس كما هي، إذن ننتظر، ننتظر كم؟ 5 البقية التي نحن متعودون عليها، حتى يكون عندنا ظن غالب، يكون عندنا الظن الغالب. أما الوهم، الوهم واحد قام من النوم وهو في العصر، قام من النوم في العصر والمكان سحب، أو قام في غرفة مغلقة فقام ظن أنه ليل، نقول هذا واهم، هذا إيش؟ عنده وهم. إذن العلم 100%، الظن 90، يعني من 60-90%، الشك 50%، الوهم تحت 50%، هذا في أي مسألة، ما هو في الصيام فقط، في أي مسألة، حتى في الصلاة لما تصلي 4 ركعات أنت متأكد أنك صليت 4 ركعات، أيش يسمى هذا؟ علم. طيب شخص يقول أنا غالب ظني أني صليت 4، هذا ظن غالب. شخص يقول ما أدري والله 4 أو 3، يقول هذا شك، عنده 50% من هنا ومن هنا. طيب شخص يعني في الصلاة نفسها صلى ثلاث ورآه شخص فقال يا أخي أنا صليت 4، قال له الذي بجانب 2، قال لا أنت صليت 3، نحن رأيناك صليت كم؟ 3. كلامه هو يعتبر إيش؟ وهم، لأنه يعني الحقيقة خلاف ما قال. قال رحمه الله وجوب الاستمرار على نية الصيام حتى تغرب الشمس. وجوب الاستمرار، يعني عندنا أمس ذكرنا نية الصوم وهي الابتداء من السحور، هذه نية الاستمرار. ما معنى نية الاستمرار؟ يعني شخص جاءه اشتد عليه العطش في النهار، خلاص عزم أنه يفطر، قرر أنه يفطر، ذهب فتح الكوز وجده فاضي، ايش يعمل؟ خلاص هنا الآن هل يستمر أو نقول صومه باطل؟ قل العلماء صومه باطل، لأنه قد عزم أصلا ويعني صمم على الإفطار، لكن رده أنه ما بجمع، خلاص نيته الآن انقطعت، النية إيش؟ انقطعت. إذن لابد في الصوم أن تكون النية مستمرة طوال اليوم إلى غروب الشمس. ومن الواجبات يقول إخراج ما في الفم لمن أفطر في رمضان ناسيا ثم تذكر أو ذكر أو عامدا بغير عذر. يعني الآن يقول شخص بقي في فمه أكل معلوم من الدين أن يعني في الراجح، ما هو ضرورة، لكن الراجح بمسائل الشرع أن الصائم إذا أكل ناسيا أو شرب ماذا يصنع؟ يتم صومه. لكن هنا واجب، ما هو الواجب؟ أنه يخرج بقية الطعام، لو ذكر واللقمة في فمه يبلعها أو يخرجها؟ يبلعها ولا يخرجها؟ يخرجها. لو ذكر في بطنه خلاص يعني ما يطرشها، ما يحتاج يطرش. أحسن، يعني هذه مسألة يلغز فيها بعض العلماء، يقولون متى يكون الصائم يعني الطعام إن أخرجه قد دخل جوفه، إن أخرجه أفطر، وإن أدخله صومه صحيح. قالوا إذا وصلت اللقمة إلى المريء، إلى المريء وصلت اللقمة إلى المريء، إن أخرجها طرش، صارت إيش؟ جي من مبطلات الصوم عند الجمهور، وإن بلعها صومه صحيح، لأنه أكل ناسيا وقد وصلت إلى مكان تعدت الفم، لا تعدت، لا بعض الناس ربما تكون يابسة ملوجة عادي تحنا بيشتلها ما ينزلها. أيوة ما إيش موزي زرطها زرط، لا بعضها بعض الخبز ولا كذا ربما تجلس أنا عاد يستلها يعني ما أيوة هي مغط، فهذا إذا عند ما تصلها أنا ويشتي مغط كيف يعمل؟ إن خرجها فطر عند الجمهور، وإن بلعها واصل ما عليه لأنه ناس ما يجوز أفطر. أما إذا ألحقها، إذا ألحقها، شوف هنا مسألة مهمة، اسمعوا كلام صحيح، يعني واحد اكتبت وهو صائم وهو ناسي، ان جلس سيموت ما يقدر، ما معه الا يشرب ماء. هنا نقول هذا ضروره، يشرب ويقضي يوم مكانه، لأنه صار في حكم المريض، في حكم المريض، إن تركها مات، وإن شرب أفطر. إذن نقول تفطر وتقضي يوما مكان هذا اليوم لأنه في حكم المريض. طيب هناك إشكال أيضا يحصل عند بعض الصائمين عندما يأكل ويتمضمض، يبقى هناك مثلا بقايا الماء، يعني يحس برودة الماء، هل الواجب أن يتفل أو لا؟ يعني الآن عندما يتوضأ الصائم هو يدخل الماء في فمه ولا لا؟ طيب عندما يدخل الماء بالذات إذا كان الماء باردا والجسم حار، يحس الإنسان بالبرودة في فمه، فعندما يخرج الماء هل يشترط أن يمص من فمه ويتفل، أو يكفي إخراج الماء في الدفعة الأولى؟ أي نعم، هذا هو الصحيح، يكفي إخراج الماء، ما عاد عليه النهي، يعني يكثر من تجميع الريق ويتفل احتياط يخرج ما بقي، لا، لأن الله سبحانه وتعالى الذي فرض الصوم وفرض الصلاة وشرع للصلاة الوضوء، الوضوء، أنت مضمضت، أيش تعريف المضمضة؟ إدخال الماء وتحريكه في الفم ثم إخراجه، هذا المضمضة، خلاص إذا أخرجت الماء صار الفم صافيا من الماء، فبقية البرودة في الفم هذه ما تؤثر على الصوم حتى لو بلعها الإنسان مع الريق، هذه لا تؤثر على الصوم. فبعض الناس بعد ما يتمضمض يجلس يتفل واحد اثنتين ثلاث أربع، لا ما يزيد يبس، يعني ما بقي من فم، هذا تنطع، هذا من التنطع في الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التنطع، فالتنطع هذا لا يجوز، لو كان هذا حراما لقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال في الاستنشاق، ماذا قال في الاستنشاق؟ قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، المبالغة في الاستنشاق، لماذا؟ لأن المبالغة في الاستنشاق الأنف أحد منافذ البطن، تعرفون الإنسان الذي ما يستطيع أكل من أين يدخلوها القسطرة؟ من الأنف، يشقها الحليب من الأنف لأنها واحد من المنافذ، فعندما تبالغ في الماء ينزل على طول البطن، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تكون صائما، لو كان في المضمضة إشكال لقال وتمضمض إلا أن تكون صائما، لكن ما قال هذا، فبقي الحكم على أصله، من تمضمض وتفل الماء ولو كان أخرج الماء ولو كان باردا فإنه لا يلزمه أن يجمع الريق لإخراج ما يحس من برودة الماء الذي تمضمض به. نعم، من مكملات، نعم، الرابع الواجب إخراج ما بقي في الفم لمن أفطر ناسيا. السادس، يجب على الصائم الابتعاد عن زوجته وأمته إذا خشي الوقوع في الحرام، هذه مسألة مهمة، بعض الناس ما ينشط إلا في رمضان، أي والله، يعني ربما له من زوجته سنوات في النهار ما ينام معها إلا في الليل، لكن في رمضان جاءه الطعم في النهار، لماذا؟ الشيطان، الشيطان، ولأول مرة في حياته، ربما بعضهم أول مرة في حياته، التجنب، يتجنب الإنسان بالذات يعني وقت الوقت الذي يجد عند نفسه فراغا، الشيطان يزين لك أصلا، يزين، لأن الإفطار في نهار رمضان بالجماع يعتبر من أعظم المسائل التي فيها الكفارة، كفارتها معروفة كبيرة، صيام شهرين متتابعتك رقبة، فإن لم يجد في صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، إذن هذه قضية كبيرة جدا، حتى أن المجامع الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت، فقال ما أحرقه، ما أهلكه، قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة فتعتقها؟ فتعتقها؟ قال: والذي بعثك بالحق ما أملك إلا رقبتي. فقال له: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله، وهل وقعت فيما وقعت إلا من الصوم؟ يعني الصوم الذي جعلني أفعل هذا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس الرجل، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر، المكتل زنبيل من مصنوع من الخوص، خوص النخل، جاء بمكتل فيه تمر صدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين المجامع؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا وتصدق به. فقال: يا رسول الله، على أفقر مني؟ والله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، يعني المدينة، يعني ما بين الحرتين، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ هذا وأطعمه أهلك. ها؟ لكنه صادق، من صدق نجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني تخيل الكفارة عليه وصارت له، كانت عليه صارت له، لكن ايش السبب؟ الصدق، الصدق والتقوى. يبرئ نفسه، لكن بعض الناس مغالط، يعمل المصائب ويعمل هذا المخالفات لكن ما هم بالي. طيب، إذن يجب على الصائم أن يتجنب زوجته، خليها على جنب، قلت لك في غرفة وهي في غرفة بعد الفجر أحسن لك. وكذلك أيضا ابتعد الرومانسيات في رمضان، في شهرين. لا، ما يجوز، لا بد من الترتيب. من قدر على الصيام لا يجوز أن ينتقل إلى الإطعام إلا عند العجز، لكن العجز يقول العلماء على قسمين: عجز ما يتحمل معه الإنسان الصوم يتعب، وعجز مثل هذا الرجل. إيش معناه؟ يعني يقول لك: أنا ما تحملت أترك أهلي شهر في هذا الشهر، فكيف سأتحمل شهرين؟ ففيها نوع حرج عليه. فعند المشقة تجلب إيش؟ التيسير. المشقة تجلب التيسير. فانتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإطعام، وسبحان الله لما كان فقيرا رجع الإطعام عليه، رجع الإطعام عليه لأنه فقير. ثم هي ليست الكفارة منه، بل من غيره، بل من غيره. قال: وجوب ترك السابع، وجوب ترك قول الزور والعمل به. السادس ذكرها، أين؟ والجهل والغيبة والنميمة وجميع المحرمات. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب، ترك قول الزور، نريد أن نفهم ما معنى قول الزور. قول الزور ما هو يا ناجي؟ الباطل، يعني بشكل عام، سواء كانت شهادة، شهادة الزور، أي باطل، يعني شهادة الزور وقول الزور، يعني السب، هذا من قول الزور لأنه باطل. لو قلت لأبيك أف، هذا يدخل في قول الزور؟ نعم، لأنه باطل، لأن الزور معناه الباطل، التمويه، باطل. فالغنى، الأغاني، هذا يعتبر من قول الزور لأنه باطل وخنا ولا يجوز. فكل محرم يعتبر من قول الزور، أو من شهادة، من قول الزور، وحضوره من شهادة الزور. ومعنى الذين لا يشهدون الزور أي الذين لا يحضرون الباطل، لا يحضرون الباطل، سواء الشهادة الزور المعروفة عندنا الذي يشهد بغير الحقيقة، هذا داخل في شهادة الزور، لكن ليس هي شهادة الزور فقط. فشهادة الزور معناها كل باطل يعتبر زورا تشهده. فقول الزور السب الشتم اللعن الغيبة داخل فيه، كذلك العمل به يعني أن يعمل بالباطل هذا محرم على الصائم. والمصيبة العلماء يقولون إن بعض الناس يهون عليه أن يترك الطعام والشراب ولكنه لا يهون عليه أن يترك الحرام. الصيام يا أخوة مدرسة، إيش الفائدة من الصيام؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يعني له حاجة في أننا نتعب ونجوع ونعطش؟ ليس لله حاجة في صيامنا، هو غني سبحانه وتعالى عن عباداتنا كلنا، لكن العبادة هذه مدرسة لنا. الآن جميع الصائمين، لو أعطاك شخص، أنا أقول الآن للحاضرين، لو أعطاك شخص 5,000 ريال الآن وقال لك افطر وهذا 5,000، هل أنتم يعني أحد مستعد يفطر؟ يعني الذي إيمانه قوي مش مستعد أبدا يفطر، يعني ولو يعطي 5,000، مع أنه لو أفطر ماذا سيعمل؟ سيشرب ماء حلالا أو يأكل مثلا فاكهة حلالا. حلال الماء حلال ولا حرام؟ حلال. لكن الآن وأنت صائم يعتبر حراما عليه. حرمة الماء حرمة مؤقتة أو حرمة ذاتية؟ مؤقتة، يعني وقت الصوم. طيب عندنا الآن مثلا من الحرام، من الحرام شرب الدخان. شرب الدخان الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه مضر للجسد، مفسد للأموال، مزهق للروح، يعني فيه مفاسد كبيرة جدا. طيب الآن الذي يشرب يعني شرب الحرام، أيهما أشد، شرب الحرام المؤقت أو شرب الحرام الذاتي؟ الذاتي، يعني أيهما أعظم، شرب الخمر أو لا شرب الماء في رمضان؟ شرب الخمر أشد، لأن الخمر حرام لذاته، لكن الماء لوقته، حرام إيش؟ لوقته. إذن الله سبحانه وتعالى وعظنا موعظة بالصوم بليغة. الآن كلنا قادرون على أن نترك الحرام، نحن في الصيام نشهد على أنفسنا، صح ولا لا؟ من فجر إلى مغرب وإحنا تاركين الماء والطعام خوفا من أن نقع فيما حرم الله. طيب يعني أنت قادر، إذن قادر، إذن أنت في الصيام الآن تكذب نفسك عندما تقول أنا ما أنا قادر. لما يقول لك شخص أنا ما قدرت أني أصلي، أو شخص يقول أنا ما قدرت أني أترك هذا الحرام، ما قدرت. طيب في رمضان أن تترك الحلال دليل على وجود العزيمة والقدرة. إذن فالصيام يا أخوة حجة علينا، حجة علينا، نكذب أنفسنا. لما يجي يقول لك شخص أنا ما أقدر أبطل الدخان ولا أقدر أشمه ولا ما استر، قال أصبر على الدخان ساعة، ضروري كل ساعة ولا نص ساعة فعلي واحدة. طيب ورمضان أنت تتركه في رمضان ولا ما تتركه؟ إيش عملوا لك من إبرة في بداية الشهر لما بطلت الدخان؟ طيب. لكن عندك عزيمة ربانية أنك يعني عزمت أن تترك هذا لله سبحانه وتعالى، خلاص صيام رمضان. إذن يا أخي لابد تكون عندك هذه العزيمة دائما. الصوم هذا شحنة من أجل أن نتعود العزيمة والصبر عن المعاصي، تعود الصبر عن المعاصي. لو قام الآن واحد يشرب كاس ماء كل الناس نصيح عليه، يقول له لا لا ما يصح حرام. طيب ربما تجد بعض الناس يرتكب الحرام يسب ويلعن وكذا ما حد يقول له حرام، مع أن الغيبة أشد حرمة من شرب الماء في نهار رمضان، والنميمة أشد حرمة من شرب الماء في نهار رمضان. فلابد أن يكون عندنا تفكير صحيح إيش روح الصوم، الروح، روح الصوم، معنى الصوم له معنى عظيم يجهله كثير من الناس. الله عز وجل أثبت لنا في الصيام أننا كثيرا ما نكذب على أنفسنا في ترك الحرام. الثامن والأخير يقول أن يكون الصائم محبا لصوم رمضان. تنبهوا، هذا واجب، لأنه مما أنزل الله. قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. يعني الآن هل هناك من الناس من يكره رمضان؟ نعم، من الناس من يتمنى أن رمضان لا يأتي، لأنه متعود على فتح شهوته ما يكبتها، فتجده يتعب لأنه كاره. أما المؤمن كلما جاء، كلما مشت ساعة كلما أحس براحة نفسية. أنا متأكد أن الصائم الآن بعد العصر مرتاح أكثر من الصبح، رغم أن الجوع زاد، صح ولا؟ الجوع يزيد، لكن كلما زاد الجوع كلما زاد الحب للصوم والرغبة، يعني تحس براحة نفسية، أظن يشعر بهذا الكثير. أما المريض فقد عذره الله، الذي مثلا يصل بهذا الصوم إلى حد أنه يعني يكاد أن يموت أو يكاد أن أو يزداد به المرض، فهذا لا شك أنه في عذر وفسعة، لكن لا يجوز أن نكره الصوم. هذه مسألة مهمة نبه عليها الشيخ، قل أن يتنبه لها كثير من الصائمين. بعض الناس صائم لكنه كاره الصوم، يتمنى أن رمضان يخلص بسرعة. لا، لابد أن نحب ما أحبه الله، فالصوم عبادة محبوبة يجب أننا نحبها، واجب علينا حبها. لماذا؟ لأننا يجب علينا أن نحب كل عبادة حتى لو ما عملناها. أنا مثلا تقول أنا أحب قيام الليل، وإذا كنت ما أقوم الليل سهل، لكن أحبه ولو ما أقوم. أحب فعل الخير ولو ما عندي فعل خير، أحبه. لهذا من المعاصي الخطيرة أنك تجد بعض الناس ما يفعل الخير ولا الطاعة، ولكنه أيضا يكره الطاعة. بعض الناس إذا رأى إنسان يتصدق ما يحبه. ماذا قال الله عن المنافقين؟ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. جاء رجل بكسرة خبز، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا، قام رجل كان معه كسرة خبز وضعها في الصدق، فقال المنافقون ها الله غني عن صاع هذا أو عن كسرة هذا، الله غني عنه، يعني يشد هذا الله غني عنه. وجاء رجل بصرة فيها ذهب تعجز يده عنها، يعني ثقيل فوضعه، فقالوا هذا مرائي. يعني انظر المنافقون، يعني انظر إلى المنافقين. إن جاء شخص بشيء قليل قالوا خلى حقه في جيبه، وإن جاء بشيء كثير قالوا هذا مرائي ما عملش لله. كيف نعملهم؟ هذا الصنف لا يحبون الخير أصلا. وإلا أنت إذا رأيت إنسان يتصدق حتى له مرائي، جزاه الله خيرا، نفع المساكن واليتام ولو دخل جهنم، الله يعني. المهم نفع له المساكن، افرح، يعني افرح، افرح ان في من يفعل خير، وان كان النصيحه مطلوبه. اذن يجب اننا نحب اي فعل خير، صلاه، صيام، زكاه، حج، عمره، نحبه. ومن تسخط فهو منافق، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. إذن من محبطات الأعمال أن يكره الإنسان العبادة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. إذن هذه الواجبات الثمانية التي ذكرها الشيخ باختصار: وجوب تحري رؤية الهلال، وجوب الإمساك إذا طلع الفجر الصادق، وجوب الإمساك حتى تتحقق غروب الشمس أو يغلب على الظن، وجوب الاستمرار على نية الصيام. الخامس: وجوب إخراج ما بقي في الفم لمن أفطر ناسيا. السادس: وجوب الابتعاد عن الزوجة لمن خاف على نفسه. السابع: وجوب ترك قول الزور والغيبة والنميمة والعمل بالزور والجهل. الثامن أن يكون محبا للصوم أي لصيام رمضان وغيره. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.